هنا موجود فين؟ اليحفور الكلوروفيل. اليحفور موجود. هذا اليحفور
استمر العلماء إلى أن كشفوا سر عمل اليحفور 300 سنة. 300 سنة وهم يدرسون بتتابع كيف يعمل هذا اليحفور الموجود في أوراق النبات. طيب فكر الإنسان قال طيب وأنا لماذا أنتظر اليحفور؟ أنا أصنع يحفور يعمل زيه وخلاص. فصنعوا يحفورا كاليحفور ولكن يحفور ميت ويحفور حي. يحفور يطلع موز، يحفور ما يطلع موز ولا يطلع شيء، مع أنه نفس التركيب صنع الله جل وعلا. صنع اليحفور هذا، وهذا اليحفور ذكره القرآن وخصه بالذكر لأهميته للدور الهام. يقول الله جل وعلا والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه من النبات فأخرجنا منه خضرا، خضرا شيء أخضر كلوروفيل، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. من يحضر هذا المادة الخضراء حبوب متراكبة، ومن النخل من طلعها قنوان بني الشاهد. هذا اليحضر كيف يصنع؟ قالوا أكثر من 40 عملية تتم في داخل اليحضر. يدخل ثاني أكسيد الكربون زائد الماء زائد الضوء، فلكي يتحول من ثاني أكسيد الكربون وماء وضوء إلى سكريات أحادية، عمليات متسلسلة تحتاج إلى ما يقارب من 40 عملية. كل عملية لا تنتقل، نفرض أن هذه العملية رقم 1 وهذه العملية رقم 2، لينتقل المواد الأولى إلى المرحلة رقم 2 تحتاج إلى إنزيم خاص. هذا هو الإنزيم، إنزيم رقم 1. ولينتقل من الصورة رقم 2 إلى الصورة رقم 3، نفترض هذا الكأس الصورة رقم 3، يحتاج إلى إنزيم ثاني يختلف عن الإنزيم الأول. ولكي ينتقل من الصورة هذه إلى الصورة الرابعة يحتاج إلى إنزيم خاص هو الإنزيم الثالث، شاهدوا معي، وأربعين عملية وفي النهاية يطلع سكر. طيب لو رتبت الإنزيمات هكذا تتعطل العملية، تنتهي. لو جاء الإنزيم محل إنزيم ينتهى، انتهت السلسلة. لا بد من هذا الترتيب والتزامه بالدقة في كل بلاستيدة خضراء، في كل يحضر الذي توجد منه الآلاف والمئات في خلية واحدة. وكم من الخلايا وكم من المصانع، سبحانك يا رب. طيب صنع اليحضور هذا وطلع لنا الحبوب والثمار. طيب مواد خام، ما فيش أحماض أمينية، ما فيش أحماض دونية، ما فيش جليسرين. إيش المطلوب؟ الجهاز الهضمي. إيش يسوي؟ يقوم يفك، يفك المواد البروتينية إلى أحماض أمينية، المواد الدهنية إلى أحماض دهنية وجليسرين، حتى تنتهي في الأمعاء وتمصها الدماء وتوصلها للخلية. سأتجاوز كيف يتم وكيف يتم المراحل لأنها آيات وآيات. وصلت إلى الخلية عند الإنسان. الآن الخلية في العضلات، دخل لها سكر، السكر الذي صنعه اليحضور. دخلت إلى الخلية، في الخلية جهاز خاص اسمه ميتوكوندري، داخل الخلية جهاز خاص ميتوكوندري. هذا الميتوكوندري استلم السكر، مطلوب حركة، إذا نريد طاقة. التفاعل بدأ بإيش؟ طاقة ماء ثاني أكسيد الكربون، مطلوب طاقة. الطاقة مخزونة في هذا السكر، فكيف حللوا جزء سكر بالعكس؟ جزء سكر بالعكس يعني العملية من 40 مثلا لازم توصل إلى 39، من 39 إلى عملية 37، من 37 38، من 37 36، 35 34، 33 32، 3 2 1. واحد ايش؟ ثاني اكسيد كربون ما يطلع مع التنفس طاقة فيها. عجيب. اذا الميتوكوندرين فيه الانزيمات هذه مرتبة بالعكس، بالعكس. في اليحضور ترتيب الانزيمات بطريقة معينة، في الميتوكوندرين في داخل خليتك مرتبة بالعكس. لو واحد جاء مكان الثاني فتوقف العملية سواء في اليحضور او في داخل الخلية الميتوكوندرين. سبحانك يا رب. اليس الذي خلق هذه العملية والانزيمات في يحضور النبات هو الذي خلقها في كل خلية في جسم إنسان وحيوان؟ هذه المسألة تعمق الإيمان أو تضعفه، تقوي الإحساس بعظمة الرزاق ورحمته أم تضعفه؟ فإذا تفكر طيب وكم اشترك من عمليات في النبات؟ الأكسجين اشترك، الأكسجين اشترك. طيب الأكسجين لماذا اشترك؟ قالوا لأنه نسبته في الكون خمس حجم الهواء. طيب وليش خمس حجم الهواء؟ قالوا لأن عندما خلق الله الأرض جعل الهواء خمس حجم الهواء. يعني إيش؟ قالوا لو زادت المعادن عند انفصال الأرض وتكوينها وزادت طبقة القشرة الأرضية بعدد من الفلزات، كانت هذه الفلزات ستتحد بالفائض من الأكسجين وتكون أكاسيد فلزات، فلا يبقى أكسجين ولا تبقى حياة ولا يدخل ميتوكوندريا ولا يخضر ولا شيء من ذلك. إذن من زمان وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء الإسرائيل. العلم في جانبه المشرق خادم أمين للإيمان، يعمق حقائق الإيمان ويقوي هذه الحقائق ويوضحها في أعماق الناس. الإنسان يتصور ويقول لا إله إلا الله، كيف خلق الله الأرض وهيئها للإنسان؟ ماذا نعرف نحن عن تهيئة الأرض للإنسان؟ الأول كان يرى لا إله إلا الله، جاب لك الماء وأعطاك الشمس وأعطاك الضوء وأعطاك وأعطاك، هذه النظرة. لكن العلم الآن يأتي ليعمق هذه النظرة ويقول إن المسألة أكبر من هذا. انظر، الأرض مستقر لك، ما هذا؟ الجاذبية. ما معنى الجاذبية؟ قالوا عندما خلق الله الأرض جعل أثقالها الأجزاء الثقيلة في باطنها. تعرفون هذا بديهية، هذه من البديهيات. كلما نزلت إلى أسفل ازداد الكثافة، ازدادت الكثافة، يعني القشرة الصخور هذه تصبح عن شيء خفيف جدا جدا بالنسبة لأثقال الأرض. وذلك يعرف بالبراكين، عندما يحدث شق في الأرض، عندما يحدث شق في الأرض ويخرج البركان بمادة الوشاح التي في بطن الأرض تخرج إلى أعلى، ويزنون هذه المادة التي خرجت فيرون كم من الأثقال هي وما كثافتها وكم تعدل من غيرها من الصخور. كثافة عالية جدا في باطن الأرض. فلما كانت الكثافة عالية في باطن الأرض كانت قوة الجذب قوية، فأصبحت تقر ما عليها رغم حركتها. ولولا هذا لكان شيء من الدوران ما ندري إلا والبيوت تطير في الهواء. لكن الله جعل الأرض قرارا يقر عليها الأشياء. ويوم القيامة، يوم أن يحدث تكسير وزلزال، عندما يحدث زلزال الآن يخرج الوشاح من طبقة الأرض السفلى ويصعد إلى أعلى، في قيسه يقول أثقال الأرض لا توازيه كثافة مما يعرف على وجه الأرض. فعندما يحدث زلزال الأرض الكبير الكبير جدا، فإن أثقال الأرض التي في باطنها ستخرج. ولعل هذا والله أعلم مما تتضمنه الآية في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال الأرض في باطنها وستخرج، والله أعلم. فمن ركب الأرض بأن تقر كل شيء عليها؟ الله جل وعلا. طيب، وجعل الجبال للاتزان، كيف؟ تأتي الرياح فتحط الجبال، وتأتي الأمطار والسيول والأنهار فتجرس معها الطين والرمال وحضيبات التي تفتتت من الصخور وترميها في البحار. يتغير وزن الأرض، اتزان الأرض، فتضغط هذه الكتلة على قاع البحر، فيضغط قاع البحر على طبقة الوشاح التي هي بين الصلابة والسيولة، فتتمود بحركة منتظمة جدا هذه حتى ترى أخف منطقة في الأرض، فتحدث زلزال كده وتطلع جبل ثاني، فراح جزء من الجبال من هنا فيحدث اضطراب في الأرض، فيقوم يحدث زلزال ثاني ويطلع جبل في أضعف منطقة في الأرض، فيعود الاتزان للأرض باستمرار. لأنه لو اختل توازن الأرض يختل نظام سيرها وتسير إلى هاوية. التربة، تهيئة التربة لكي تنبت، خذ رمال وانبت فيها، روح أترم وسقيه واعمل بذرة فيه، تنبت. إن تهيئة التربة وراءها قصة طويلة جدا، اسألوا عنها أساتذة الزراعة فستجدون كم من الترتيبات لتهيئة التربة لتكون صالحة. فلكي تتهيئ الأرض لتكون صالحة لاستقرارنا ولكي تكون متزنة ولكي يوجد الهواء عليها هذا بهذا الاتزان، البحار المكيف الأرضي الكبير، المكيفات مش بتشتغل بالماء وبعدين بالفريون، ها، علشان تجيب تبريد، فالبحر هو المكيف الرباني للأرض، لو لم يوجد البحر وبهذه الكثافة ستكون الحرارة في مناطق فوق المئتين، فوق المئتين، ومعنى ذلك نهلك، وفي مناطق أخرى ستكون تحت المئتين فنهلك، يعني في الليل نهلك وفي النهار نهلك، لكن الله يجعل كتلة ماء البحر وما ترطب به جوها والرياح التي تدور وتنتقل وتحرك الليل والنهار وانتقال الكتل الهوائية من مكان إلى مكان مكيف لتهيئة الأرض لاستقرارنا، يعني لو ما فيش بحر نموت ونهلك. لو لم يجعل الله البحار مالحة ستكون العفونة في البحار كافية لإهلاك البشرية. التفاصيل في تهيئة أرض مستقرة أمرها يطول، يكفيك أن تنظر بالليل هكذا لترى ما يسقط، لترى ما يسقط عليك من نجوم وشهب. يقول علماء الفلك يسقط كل يوم من هذه الأجسام ملايين، كل يوم وليلة ملايين، ويكفي واحد منها لإحراق قرية أو مدينة أو غابة، لكنها تحترق في الهواء قبل أن تصل. لماذا؟ لأن كثافة الهواء صيغت وكونت بتركيب يتناسب مع إحراقها قبل الوصول إلى الأرض. وعلى بعد 25 ميل يوجد غلاف الأوزون. غلاف الأوزون هذا من الهواء يحيط بالأرض من كل جهة، التفجيرات الذرية والإشعاعات الذرية القاتلة التي تخرج من الشمس ومن النجوم تصل بكثافة بالغة إلى الأرض، ولكن لو وصلت قضت على الحياة في لحظات وثواني، لكن الحافظ جل وعلا الذي يحفظنا من تحتنا ومن فوقنا ومن أيماننا وشمالنا بقدرته ورحمته وتدبيره جعل هذا الغلاف ليمتص جميع أنواع الأشعة الضارة ويسمح بالأشعة النافعة لكي تصل إلى الأرض. فعندما يدرس الناس حقائق العلم ومعطيات العلم ماذا يجدون؟ شيئا يقوي الإيمان أم يضعف الإيمان؟ إنهم يجدون شيئا يعمق هذا الإيمان ويخزن هذا الإيمان في أي جانب؟ في جانبه المادي وفي تعريفه بالله سبحانه وتعالى. ودور المسلمين أن ينتفعوا بهذا الذي أظهره الله للقوم الكافرين ليدعوهم إلى الإيمان، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سواء فيما يدل على شهادة لا إله إلا الله أو فيما يدل على شهادة أن محمد رسول الله، وهذا الجانب الثاني فيما يتمثل بجانب الإعجاز العلمي في القرآن الذي ظهر في هذا الزمان وتجلى بغاية الوضوح، ومن أراد تفصيلا فيه فليرجع إلى المحاضرة السابقة في جامعة الإمام ففيها شيء من هذا الباب، وهناك كتب ألفت في هذا الباب وهي إلى الزياد ولله الحمد. وأبشركم أيها الإخوة، وأنتم لا شك مستبشرون، ولكني ألفت النظر إلى حقيقة تقول إن عهد الانفصام بين العلم المادي الذي يقوم على النظر في الكون والتأمل قد بدأ يغيب، وبدأ العاملون في هذا الحقل يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك ظاهرة في الأرض تقول إن طلاب الكليات العلمية الطب والهندسة والزراعة وأمثالها في بلاد المسلمين جميعا تضم أشد الشباب إيمانا وحماسا لإسلامهم ودينهم، بينما كان المستعمرون الذين أقاموا هذه الجامعات يحسبون أن العلم المادي سيأتي بنفس النتيجة التي جاء بها في بلاده، ناسين أن هناك فارقا كبيرا بين دين قد حرف ودين سلم من كل تحريف. بل إن الإلحاد قد أفلس في دياره. أخبرني مهندس من بلادنا اليمن يحتل منصبا كبيرا الآن وهو مخترع لبعض الأجهزة الإلكترونية في بلادنا، يقول كنت أدرس الهندسة الإلكترونية عند أستاذين في موسكو، فرأيت جهازا إلكترونيا غاية في التعقيد، وأخذ الأستاذ يشرح لي الدقائق والتركيبات الدقيقة في هذا الجهاز. بعد أن انتهى من شرحه سألته، قلت له يا أستاذ أيهما أشد إتقانا وإبداعا، هذا الجهاز أم المخ؟ قال لا يمكنك أن تقارن بين جزء يسير جدا في المخ وبين هذا الجهاز، لا يمكن، ليس هناك مجال للمقارنة قط، حتى نقول في مقارنة بين هذا وهذا، ليس هناك أي مجال. قال فالتفت إليهما وقلت أي، لو قال لكم شخص إن هذا الجهاز الإلكتروني المعقد قد صنع بالصدفة أكنتم تصدقون؟ قالوا لا يمكن. قال فكيف تصدقون من يقول إن الإنسان قد خلق صدفة وأنتم تقولون هذا الجهاز لا يساوي شيء بجانب جزء صغير من عقل الإنسان؟ قال فبكى الأستاذ بكيا، فأحسست أني أسأل فأخذت أعتذر، فقلت متسائلا لماذا هذا البكاء؟ فقال إننا نعرف من حقائق الخلق والتكوين أننا أن لنا ربا خالقا منعما عظيما منحنا هذه الحياة ومنحنا هذا الوجود، وله علينا حق أن نعترف به وأن نطيعه وأن نعبده، ولكننا لا نستطيع في هذه البلاد أن نفسق عن مشاعرنا. فبقينا لأننا لا نستطيع أن نعبر عن مشاعرنا وعن ما تكنه قلوبنا نحو خالقنا. فسكت الرجل وأخذ العبرة واكتفى بها. إن البحث العلمي يلوي أعناق الباحثين ويرغمهم أن يعترفوا برب السماوات والأرض، وإن الإعجاز العلمي في القرآن إذا وجد له من أبناء المسلمين من يجليه ومن يوضعه ومن يقدم فيه الحقائق للاعتساف، فإنه أيضا سيبين للناس ويقيم على هؤلاء الناس حجة قوية. وإن إن شاء الله سنرى في أمة الإسلام، وهي الأمة الوحيدة التي تملك أن تقيم الحضارة الراشدة، حضارة القمة، لأنها تقوم على اعتقاد صحيح وعقيدة صحيحة أدلتها تمتلئ بها الأرض والسماوات، وأدلتها تقوم بها الحجج والبينات، كما تمتلك تشريعا وهدى من عند من ليس له هوى، من عند من لا يخطئ، من عند من يعلم هذه الأولى والأخرى، وتملك الحق والنور، كما تملك من الأوامر لأبنائها ولأهلها ما يحفزهم على أن يستخرجوا خيرات الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هذه نعم الله مبذولة، فانطلقوا لأخذها وانطلقوا لاكتسابها وانطلقوا لمنافسة أعدائكم لتحصيل ما ينفعكم منها. دين يحول السعي الذي به يتحرر المسلم عن ذل الحاجة لغيره إلى عبادة. انظروا، صناعة هذا الكأس تكون عبادة، وعند الكفار هي مجرد مصلحة، لكنها عندنا يمكن أن تكون عبادة. كيف؟ إن احتياجنا لهذا الكأس يوقعنا في ذل الحاجة للكافرين، واحتياج الأمة المسلمة للكافرين أمر منهي عنه، يجب أن نتحرر منه، وهو فرض كفاية في أعناق المسلمين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، واحتياجنا للكافرين يوقعنا في ذل الحاجة. إذن وجود صناع يصنعون هذا الكأس لتحرير الأمة الإسلامية من ذل الحاجة فرض كفائي وواجب ديني، يجب ويتعين على القادر فممارسة هذه العملية مسألة تعبدية إلى جانب أنها مسألة مدنية تنفعنا وتخدمنا. وهكذا قال علماء المسلمين وهكذا قال فقهاء المسلمين. إذا احتاج المسلمون إلى حداد يصبح إيجاد هذا الحداد فرض كفائي في أعناق الأمة الإسلامية، وتعزم الأمة إلى أن يوجد ذاك الحداد، وإلى أن يوجد ذاك الطبيب، وإلى أن يوجد ذاك المهندس، وهكذا في كل أمر من الأمور. دين يحفز على العمل ويحفز على السعي ويحافظ على الوقت، ويجعل هذا الوقت الذي هو سر من أسرار التقدم الحضاري. للأسف الشديد تجد بعض المسلمين اليوم تقول مالك والله الوقت، تعال نقتل الوقت، نقتل الوقت، تعال نضيع الوقت، نضيع الوقت. رأس المال، رأس المال ما هو؟ أيام 50 سنة 60 سنة 70 سنة مع غيرها، كل شيء يعوض إلى الوقت. ولذلك مما نسأل عليه بين يدي الله غدا وعن عمره فيما أثناء العمر نسأل عنه، الساعة نسأل عنها، الوقت نسأل عنه. دين يحاسب الإنسان على وقته ويجعله مسؤولا عن هذا الوقت، دين لا شك يحفز هذه الأمة وأبناءها إلى أن يتحركوا إلى ميادين العمل الحقيقي. دين يأمرنا ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي يجب أن تضعوا كل قضية في يد المختصين في ذاك الأمر. قضية طبية في يد الأطباء، قضية هندسية في يد المهندسين، قضية عسكرية في يد العسكريين، قضية مالية في يد الماليين. إذن يجب على هذه الأمة أن توجد من الأمناء القادرين على القيام بأعباء مسؤولياتها ومهماتها، ويكون ذلك فرض كفائي على هذه الأمة. دين يقود هذه الأمة بهدى الخالق ويطلقها في ميدان المادة، فتتحقق على يد هذه الأمة الخلافة الراشدة، وتتحقق الوظيفة التي من أجلها خلق هذا الإنسان، فيوجد الإنسان الذي يستخلف ما أعد الله له من خيرات في هذه الأرض طبقا لأمر الله سبحانه وتعالى وعلى مشيئته جل وعلا، وهو بذلك كله يبتغي الفوز في الدار الآخرة ويبتغي النجاة هناك في الدار الآخرة. لأن هذه الدنيا مهما كثرت وهذه الدنيا مهما عظمت ما هي؟ ساعات وتنتهي، أيام وتنقضي، كل شيء نحرص عليه سنفارقه، كل متاع من الدنيا زائل ولا يبقى إلا ما أعد الله. فتتحقق بذلك الحضارة التي يسعد فيها الإنسان في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن ينصر المسلمين، وأن يعلي كلمته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أما وقد فاتني شرف تقديم سماحة العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني، فلقد تعمدت ذلك حقيقة لأنني أشفقت على نفسي من تقديمه. إذن فلن يضيع علي الاعتراف بشكره، وإن كنت أدرك من الوهلة الأولى أن تواضعه الذي يهجأ بغطرسة المتكبرين يأبى علي أن أقدم له الشكر، إنما أدعو الله مخلصا أن يجزل له العطاء. ولقد تكرم رعاه الله وأبدى استعداده لتلقي أسئلتكم، وريثما تجتمع الأسئلة أحب أن أسوق لكم بشرى. فلقد دابت عمادة شؤون الطلاب في كل محاضرة تعتز بها أن تسجل هذه المحاضرة على أشرطة وتكون في متناول الجميع بإذن الله في خلال أسبوع أو أقل. فما أسوق البشرى بأننا بإذن الله وبعد إذن سماحته ستطبع في كتاب يوزع قريبا تعليما للفائدة. وريثما اجتمعوا الأسئلة أيضا فإننا بإذن الله تعالى سنعد الصلاة جماعة في مسجد كلية العلوم الواقع على يمين الآن. والأشرطة بإذن الله سيكون المسؤول عنها أخي الأستاذ محمود نفيس في عمادة شؤون الطلاب. وأتمنى أن يتكرر هذا اللقاء مرات ومرات إن شاء الله تعالى. وأسأله جل شأنه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد.
هناك أسئلة يقول ما الفرق بين الحضارة والمدنية؟ أنا تعمدت أن أفرق بين هذا. المدنية هي مجموع النواحي المادية في أمة من الأمم، والحضارة هي مجموعة من النواحي المادية والنواحي الثقافية. فحضارة أمة مجموع الجانب الثقافي مع الناحية المادية، أي مجموع العقيدة والعمل، الفكرة والتطبيق. فقلت هناك مدنية معاصرة قوية وأخذت أصفها، وهناك ثقافة معاصرة لا تعرف ربها ولا تعرف حكمة خلقه، والنعل فيها أكرم في نظرها من إنسان. فمن جانبها الثقافي هذا فرقت وعملت. المهم الفارق أن الناحية المدنية قد تتفوق أمة في أسلحتها، في صناعتها، في تجارتها، في زراعتها. كما يوجد إنسان يملك مسدس ويملك بيت عظيم ولكنه نفس، ولكنه يستخدم هذا المسدس في القتل. ايش نقولها؟ نقول هذا قوي، لكن نقول هو متحضر؟ هذا لا، هذا مجرم. هذا ما هو مثل، انما عنده امكانيات ماديه قويه. اظن انه بهذا التفريق يكون قد حضر. فهناك حضاره اسلاميه هي تفاعل بين هدى الله جل وعلا والنور الذي جاء من عند الله وعملية الاستخلاف لهذه الأرض، أي أنها تتحقق في تحقيق وظيفة الإنسان، وهو أنه خليفة يطبق شروط الاستخلاف. ادخل المزرعة بشرط، كل شيء في المزرعة تحت أمرك بشرط أنت تحت أمري. يا ابن آدم انظر في هذه الأرض، كل شيء فيها مسخر لك بشرط أن تكون أنت تحت أمري وأمر ربي. قلنا بضمها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما منزلة الحضارة الإسلامية فضلها بين الحضارات على مدار القرون؟ وما هو وجه التشابه بين حضارتنا الإسلامية وسائر الحضارات؟ وما هو تميز الحضارة الإسلامية؟ وهل الحضارة الغربية المادية على وشك الإنهيار والسقوط كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى؟ وكيف يكون ذلك؟ أجيبونا جوابا كافيا شافيا. الفرق بين الحضارة الإسلامية والحضارة غير الإسلامية هو في تلقي الهدى. الحضارة الإسلامية تتلقى الهدى من الله جل وعلا فهي على هدى وحق، والحضارة غير الإسلامية تتلقى التوجيهات والإرشادات من أفكار وأهواء ونظرات قاصرة للإنسان. انظروا كما ضربت مثالا في الناحية المادية في أمريكا وروسيا، في الهندسة، زراعة، تجارة، صناعة، اتفاق. لكن في الناحية الأخلاقية، في الناحية القانونية، في الناحية النفسية، في الأمر اختلاف شديد وتفسير بعضهم لبعض، لأنهم في ضلال ولأنهم في متاهات ولأنهم ما عرفوا حقائق الإنسان. يا أخي يكفيك هذا المثل لتعرف الفارق بين حضارة الإسلام وكل الحضارات المجافية البعيدة عن الإسلام. هل سمعت أن أمة من الأمم تدخل أرض أمة أخرى فينشأ عن هذا الغزو أو عن هذا الاستعمار بلغة عصرنا محبة بين الغازي الذي غزي بها؟ دخلت أمريكا فيتنام، فهل لك أحب؟ دخل الروس كثير من الدول، فهل لك أحب؟ كل التاريخ يحكي
الأمة الإسلامية إن حملت الحضارة الإسلامية والنور الإسلامي والهدى الإسلامي دخل مصر،
فلعن المصريون الفراعنة أجدادهم وأسلافهم وانسلخوا وغابوا في دين هؤلاء القادمين الفاتحين، وكذلك في سوريا وكذلك في العراق وكذلك في الهند وكذلك في الصين وكذلك في جنوب شرق آسيا وكذلك في أفريقيا، في كل أرض ذهب إليه الفاتح المسلم كانت النتيجة أن أبناء البلاد حمدوا الله يوم جاءهم هذا الفاتح يقتل كبراءهم ويقتل الذين وقفوا في طريقه وهم آباؤهم وإخوانهم وأقاربهم، ويسفهون بعد ذلك ما كانوا عليه من ضلال ويمجدون ذاك اليوم وأولئك الرجال الذين جاءوا إليهم بهذا النور والهدى. فرق كبير بين حضارة تتلقى عن الله وحضارة لا تهتدي بهدى الله. أما مستقبل الحضارة الغربية الحضارة الشرقية المعاصرة هل هي آية إلى السقوط؟ ما يحدث في بولندا وقبله في تشيكوسلوفاكيا والمجر وغيرها من الدول يؤذن بقرب نهاية المعسكر الاشتراكي، والله أعلم كيف سيكون الانهيار، وأتوقع أن كل محاولة للتخلص من الشيوعية في المستقبل ستستفيد من تجارب غيرها. بولندا مثلا لم تكرر العمل الذي جرى في تشيكوسلوفاكيا، ولكنها نهجت أسلوبا جديدا، أحرج الروس وضيق عليهم وأسعدهم وأحرجهم جدا، فلو قضي عليها فإن الثورة القادمة في مكان آخر ربما تكون في موسكو نفسها سوف تستخدم أسلوبا آخر لا يتمكن الروس وتستفيد، لكن هذا ينبئ بأن المعسكر الشرقي على وشك أن يتفجر من داخله. أما المعسكر الغربي فيكفيكم جموع الهيريز والخنافس والمنتحرين والتائهين والضالين وما قاله بعض المسؤولين الأمريكان. جون فوستر دالاس في كتاب الله يقول إن الفرد الأمريكي يكاد ينسلخ من جلده، جلده هذا أصبح ضيق يضيق عليه حياته، جلده لا يستطيع ينسلخ من جلده من شدة الضيق الذي يعانيه لفعل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يفرون من هذا الضيق إلى الخمور إلى المخدرات إلى كل وسائل الضياع والمتاهة، وذلك كله يؤذن بأن هذا الانهيار والانحلال الذي يسيرون إليه لا بد أنه يحمل في طياته إنهاء هذه الحضارات. نحن عندما نقول ستنتهي هذا الباطل ونريد أن تنتشر الحضارة الإسلامية، نحن لسنا أنانيين، نحن نريد حضارة إسلامية يقودها أمريكي أو روسي أو صيني كما قادها ترك وقادها هنود وقادها غير ذلك. لسنا عنصريين، لسنا إقليميين، لسنا كان قائد الجيش دخل الجيش الإسلامي إلى أفريقيا ففتحها، فكان القائد في منطقة الجديدة ولفتح الأندلس قائد الجيوش الإسلامية بربري من أفريقيا طارق بن زياد رضي الله عنه. ليس لدينا عنصرية وليس لدينا إقليمية وليس لدينا ضيق، لأننا نتأدب بأداب الله ولأننا نحمل هدى الله الذي لا يعرف مثل هذا التفريق بين إنسان وإنسان. نحن عندما نقول ونستبشر بأن هذه الحضارات ستصبح إنما نستبشر بالسعادة للإنسان وبالخير للإنسان وبالهدى للإنسان أينما كان هذا الإنسان. يقول هذا بعد تلك الحقائق لإثبات وجود الله، فكيف ترد على من يقول، شوفوا يا فهد نتفق من الآن، من سمع هذا السؤال أرجو لا يخرج حتى يسمع الجواب. يقول فكيف نرد على من يقول كيف وجد الله سبحانه وتعالى؟ أستغفر الله العظيم. هو في الحقيقة هذب العبارة بعض الشيء علشان لا يسأل ذاك السؤال الذي يتردد على ألسنة الكافرين
ومن وساوس الشيطان يأتي به يقولون ومن خلق الله. أقول لكم يا إخواني هذا سؤال جوابه في غاية البساطة ورب الكعبة، لكنني أعترف أنه عذبني سنوات وأنا أبحث عن جواب حتى وفق الله سبحانه وتعالى بجواب ثاني. الذي قال من خلق الله كأنه قال سلفا الله مخلوق، زي ما قال صاحب السؤال الله وجد يعني الله مخلوق، فمن الذي خلقه؟ يعني هو قرر سلفا أن الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. وآخر يسأل من هذا الذي خلقه؟ جوابنا عليه ومن قال لك أن ربنا مخلوق؟ قال رأيت المخلوقات كلها مخلوقة، ايش المخلوقات؟ رأيت المخلوقات كلها لا توجد إلا بخالق يخلقها، ايش المخلوقات؟ رأيت كل شيء من حولي من المخلوقات يتصف بأنه محتاج في وجوده إلى من يوجده، نعم المخلوقات. فقال بزعمه اذا لازم يكون الخالق مثلنا، من قال لك ان الخالق مخلوقه حتى تسال هذا السؤال وتثبت عليه هذه الفكره؟ انت لو قلت، انت اذا انطلقت من قاعده خطا وهي التسويه في الصفات بين الخالق والمخلوقات، تسويه في الصفات بين الخالق والمخلوقات، قلت المخلوقات محتاجه الى خالق اذا لازم الخالق يكون مثل هذه الصفات، ونقول هذا باطل. لماذا؟ لان التسويه في الصفات بين مختلفين باطل، الباب والنجار. إذا وحدت الصفات بين الباب والنجار كان الباب نجارا والنجار بابا، لو اتحدوا في الصفات. فإذا أخذت تسأل أين المفتاح حق الباب، بعد شوية تقول وين المفتاح حق النجار، لأنك شبهت وماثل. متى يتزوج النجار؟ بعدين تقول متى يتزوج الباب؟ تقول لك ليش تسأل هذه الأسئلة؟ تقول الله مش الباب يتزوج، مش النجار يتزوج، إذا لازم الباب زيه، مش الباب يحتاج مفتاح، اذا النجار مش مفتاح، من قال لك؟ وقعت في التسوية، قلت هذا يساوي هذا، ونقول لك هذا باطل، ان التسوية بين مختلفين باطل، بل العقل يقضي بوجوب الاختلاف في الصفات بين المختلفين. قال طيب، انا ما اقدر اسوي بينهم في الصفات، لكن كيف تثبتون انتم ان الله غني يختلف في صفة الاحتياج عن المخلوقات وانه غني لا يحتاج؟ وهذا هو الجواب السهل. نقول ماذا يوجد في الوجود غير المخلوقات والخالق؟ أرجو أن تنتبهوا جيدا، هناك مخلوقات، تصور في ذهنك كل المخلوقات، إيش باقي؟ الخالق. طيب إيش باقي غير المخلوقات والخالق؟ إيش باقي؟ العدم. مفهوم هذه النقطة؟ مفهومة؟ طيب المخلوقات بالاستقراء محتاجة إلى خالق، فلو قالوا بزعمهم والخالق محتاج الى خالق، من عاد اللي بيخلق؟ من عاد بيخلق المخلوقات والخالق؟ من عاد؟ باقي العدم، العدم يفعل شيء؟ فالخالق الذي سيحتاج الى المخلوقات الذي سيحتاج الى العدم لا وجود له، العدم ما يفعل شيء. طيب اذا كانت المخلوقات تحتاج للخالق والخالق سيحتاج للعدم والعدم ما يفعل شيء، اذا الخالق اللي يحتاج المخلوقات مش موجود، يبقى مخلوقات وعدم، والعدم ما يفعل شيء، اذا صاحب السؤال غير موجود، صاحب السؤال غير موجود، لان المسألة مخلوقات تحتاج الى خالق وخالق يحتاج الى خالق، ما عاد باقي الا العدم، ما يفعل شيء، ما في احد، فتحتاج المخلوقات والخالق الى العدم والعدم لا يفعل شيء، اذا لا في خالق ولا مخلوقات، اذا صاحب السؤال لا وجود له. مفهوم هذا يا اخوان؟ مفهوم؟ في واحد يريد ايضاح اكثر؟ ايضاح ثاني. عندنا مخلوقات وخالق، ايش عاد باقي غير المخلوقات والخالق؟ عدم. معنا ثلاثة بس، مخلوقات، خالق، عدم. طيب المخلوقات محتاجة، ما توجد إلا إذا وجد من يخلقها. طيب والخالق قالوا محتاج زيها، لو قلنا محتاج زيها لمن سيحتاج؟ من يوجد الخالق هذا؟ العدم، ما عاد باقي إلا العدم، ما بقي إلا العدم، والعدم لا يفعل شيء، إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم غير موجود، لأن العدم لا يخلق، ولا يبقى معنا إلا إذا العدم لا يفعل شيء، إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، يبقى معنا مخلوقات. مخلوقات وعدم، والعدم لا يفعل شيء، اذا هي غير موجودة، اذا صاحب السؤال لا وجود له. مفهوم هذا؟ يأتي واحد فيلسوف اكثر يعني نطولها شوية، يقول كيف افترضتم سلفا انه لا يوجد الا المخلوقات والخالق؟ لا لا تتعبوني، لا تلفوهاش عليه. لماذا لا تفترضوا خالق وسلسلة من مخلوقات وسلسلة من الخالقين؟ يعني الخالق لخالق، الخالق لخالق، الخالق لخالق، الخالق لخالق، سلسلة سلسلة. شوفوا ما عندك على سهلة زي الأولى، تمام تمام زي الأولى. نقول مخلوقات محتاجة، والسلسلة كل من فيها محتاج، مدها إلى حسك، ماشي 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 إلى أن تتعب، تبتها السماوات والأرض خلاص خالق خلاص. طيب وبعدين كل السلسلة محتاجة؟ أيوة محتاجة. يبقى معنا مخلوقات محتاجة وسلسلة كلها محتاجة وعدم، والعدم لا يفعل شيء، إذن السلسلة مش موجودة. وإذا صاحب السؤال لا وجود، أنت موجود ولا مش موجود؟ إذا قال مش موجود خذ له كف وصحيه حتى يعرف أنه موجود، وعندئذ سيعترف أنه موجود. فإذا لا يمكن أن يكون هذا الوجود قد وجد إلا من خالق، ولا يمكن أن يكون هذا الخالق محتاج، بل يجب أن يكون هذا الخالق غني لا يحتاج. وهذا معنى قولنا قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. هذا يقول الإنسان مسير أو مخير، أو مسير ومخير معا؟ هذا سؤال. أنا إذا سألت هذا السؤال، سألني أحد الطلاب هذا السؤال، قلت له امسك قلبك، فمسك قلبه، قلت له إيش بيحصل؟ قلبي يدق. قلت برضاك ولا بغير رضاك؟ قال بغير رضاك. قلت له شفتك هذه تتحرك؟ قال نعم. عند الكلام تحركت؟ قال نعم. برضاك ولا بغير رضاك؟ قال برضاك. قلت إذا هذا مسير وهذا مخير، هذا مسير وهذا مخير، فأنت مخير ضمن قانون السير العام لهذا الوجود. يعني ما في واحد منا يقرر انه ما لا يبلغ سن الشيخوخة يقول الله انا يعجبني الشباب ابقى فيه، فهو رغاك انت مسير لازم تمشي، تمشي في طريقة حتى تموت وتلقى الله جل وعلا. انت اخترت اباك وامك، اخترت زمنك وبلدك، اخترت صورتك، اخترت ان تكون في عالم الرجال، اخترت كفاءاتك الشخصية، اخترت ابنائك وانواعهم، اخترت المحيط الذي من حولك، كل هذا له تأثير بالغ في حياتك، فانت في كل هذا مسير، ولكنك في دائرة التخيير. وهنا يتفرع عن هذا السؤال، وهو الكتابة، الامر الذي قد كتب، فكيف احاسب على ما قد كتب؟ الجواب، انا سأتوسع بعض الوقت وهذا اخر سؤال ويعني حتى يوضح حق. اولا هل كل شيء مكتوب؟ نعم كل شيء مكتوب. ايش الادلة؟ طبعا الادلة القرآنية والايات والاحاديث النبوية، لكن بعض المعاندين يحتاجوا من الادلة المحسوسة، وما في الادلة المحسوسة؟ قال عليه الصلاة والسلام صنفان من امتي لم ارى لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا، ذكر الصنف الاول، ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذا حديث رواه مسلم. سمعتم بهذا الحديث؟ شاهدتم هذا الحديث في الشارع؟ شاهدته. طيب هذا الحديث معروف من متى؟ زمان. طيب الظاهرة التي نراها في الشارع من متى؟ قريب. يعني كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم بالذي سيكون، فقال له، يعني المسألة مكتوبة من زمان، مكتوبة من زمان، ولأنها مكتوبة من زمان علم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الواقع يطبقها ويحققها. شاهد آخر، إذا نام الإنسان منا، بعض الناس ينام فيرى في نومه أشياء، فتمر سنة أو شهر شهرين وقت فترة من الزمن، فإذا بالذي رآه في المنام يتحقق بالضبط. هل رأيتم مثل هذا أو سمعتم عنه؟ ما معنى هذا؟ معناه أن النائم اتصل بما سيقع في المستقبل بكيفية ما وبطريقة ما، وهي الجزء الذي بقي من الوحي، من 46 جزءا من النبوة، والجزء الذي بقي هذا النائم اتصل بالغيب بطريقة ما وبكيفية ما، فانكشف له المستقبل على وجهه الحقيقي، فمرت الأيام فإذا بها تكشف حقيقة ما وقع. إذن كل شيء مكتوب، والنائم قد وصل إليه بطريقة ما. طيب فلماذا يحاسبنا الله على شيء قد كتبه علينا؟ يبقى السؤال هذا. أستاذ في مدرسته أخذ ورقة قبل الامتحان بأسبوع أو بنصف شهر، وعرف أحوال طلابه وعرف الأسئلة التي استاتي في الامتحان، وهو يعرف حال الطلاب، فأخذ ورقتين، ورقة كتب فيها أسماء الناجحين الذين يقدر أنهم سينجحون، فلان فلان فلان، والذين يقدر أنهم سيرسلون، كتب أسماءهم، ورقة نجاح ورقة رسول، طرحها ووضعها في جيبه. طلعت النتيجة فرسب الذين قدر الأستاذ من أحوالهم أنهم سيرسلون. فجاء الطالب الذي رسب، يا أستاذ أنت الذي رسبتني في الامتحان، لماذا رسبتك؟ أنت كتبت أني سأرسب قبل الامتحان بنص ساعة، كتبت أنت هذا، كتبت ولا ما كتبت؟ طيب أنت الذي رسبتني، أنا ما عليش أي مسؤولية أبدا. يقبل هذا الكلام؟ يقبل؟ صحيح هذا الكلام؟ هل خرجت الكتابة وحركت يد هذا الطالب وقالت له لازم تجاوب كذا؟ هل حركت يده وقالت له لازم تجاوب كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا، الكتابة علم عند الأستاذ اكتسبه من خبرته وفهمه بأحوال الطلاب، والرسوب عمل مارسه الطالب بإهماله وبتقصيره. فكيف يكون فقه الأستاذ لأحوال طلابه عذر لتضييع الطالب وإهماله؟ يعني ما يبقاش حجة يعني ما تسقط الحجة ولا تقوم الحجة على الطالب إلا إذا كان الأستاذ غبي لا يفهم. لما يكون الأستاذ غبي يبقى صح، ما فيش حجة على الأستاذ. أما لما يكون ذكي ويعرف ويقدر تقدير صحيح يبقى الحجة تقوم عليه. من قال كيف يعتبر بكفاءة الأستاذ على تقصير الطالب؟ فيقال الكتابة سابقة لا سائقة، الكتابة سابقة معلومة، ولله المثل الأعلى، الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم سبحانه وتعالى، فلعلمه بأحوال عباده كتب ما سيفعلون، كتب ما سيفعلون، فجاء الأمر كما كتب سبحانه لأنه لا يخطئ، لكنهم هم الذين يسألون عما فعلوا. ولقائل أن يقول طيب إذا كان الله يعلم أني سأقطع الصلاة وأني لا أفعل الخير، فلماذا لا يرغمني على أني أصلي؟ لو تفكر الإنسان قليلا في هذا القول لا وجد أنه يطالب بإلغاء إرادته، يعني هو يطلب من ربنا أن يلغي إرادته ويخليه إنسان آلي يتحرك آليا ويتكلم آليا ويعمل آليا ويسلبه إرادته. لو فكر قليلا لتنازل عن هذا الذي طلب، لقد كرمك الله يا ابن آدم وأعطاك إرادة حرة عليها مناط المسؤولية، فأسأت وعلم ربك ما ستفعل فكتب الذي كان، ولا عذر لأحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.